من أبغض المؤمنين لأنهم يحذرون من المشركين ولأنهم يوصفون بالإرهاب لتربية اللحى والالتزام بالسنة، هذا سؤال غريب الحقيقة. الذي يبغض المؤمنين معناه أنه ليس منهم، حكمه الذي يبغض المؤمنين حكمه أنه ليس منهم، فهذا السؤال جوابه فيه. وأما من يصف المؤمنين بالإرهاب فهذا عدو للمسلمين، وليس شأن المسلمين أنهم إرهابيون، وإنما الإسلام هو دين الرحمة والرأفة ودين المودة ودين الصفاء والأخوة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم والأئمة المهديون إلى يومنا هذا لم نعرف فيهم أحد إرهابي، وما وجد الإرهاب إلا من أهل الكفر والضلال، فأهل الإيمان ليس فيهم إرهاب، إنما فيهم دعوة وتوجيه وإصلاح. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويرسل وفود لدعوة الناس إلى دين الله، وإذا أراد أن يغزو قوما فإنه قبل أن يصل إليهم يبعث إليهم من يطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن آمنوا فلهم ذلك، وإن لم يستجيبوا فعليهم أن يمكنوا الدولة الإسلامية أن تنشر الإسلام في بلادهم، ويبقوا على ما هم عليه من كفر، ويؤخذ منهم جزية نظيرة قيام الدولة برعاية مصالحهم. فإن أبوا ومنعوا الجزية ومنعوا الإسلام ومنعوا تقدم المسلمين فإن هذا الدين ليس حكرا على أحد، ولا حق لأحد أن يمنع دخول الإسلام إلى بلده، فإنهم يقاتلون عن طريق الجهاد. فالجهاد ليس إرهاب، وإنما هو دعوة لإصلاح الناس ولعموم الخير بينهم وفي صفوفهم، وليس لإيذاء أحد، وإنما هو لمصلحتهم لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها ونور الآخرة، لأجل أن تعيش الأمة سعيدة هنيئة، وليس فيه شيء من الإرهاب. وأما ما يطنطن له الإعلام الغربي من وصف بعض الحوادث التي تقع من بعض الجهال أو بعض من ينتسب إلى الإسلام بأن هذه الأعمال إرهابية ونحو ذلك، فهذه تحتاج إلى تحر وتحقيق. ثم إنه لو وقع من أحد من المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام فهذا غلط منه وخطأ، وفعله هو لا ينسب إلى الإسلام. الإسلام له أحكام جاء بها الكتاب والسنة ولا تؤخذ من أفعال الناس. عقيدة الإيمان والأحكام الشرعية ليست تستقى من تصرفات وأفعال بعض المتهورين والذين يعملون أعمالا ليست من أحكام الشريعة. دين الإسلام مضى عليه 14 قرنا وزيادة، والناس يستضيئون بنوره، وهؤلاء الموجودون في الحرم لا نعرف أن منهم أحدا إرهابيا، فهل نقول لهؤلاء ليسوا مؤمنين؟ من يقول هذا؟ إن الذي يصف الإسلام أو الإيمان بالإرهاب هو عدو للإسلام ولا يعرف الإسلام، فليتنبه لهذا كل مسلم، ويعرف أن من يطنطنون وراء هذا هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وتلاميذهم من العلمانيين الذين يريدون للإسلام أن يضيق عليه وأن لا ينتشر خيره ونفعه. يقول هل جمع جائز بين صلاة الجمعة والعصر جمع تقديم للمسافر؟ نقول الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما تصلى العصر إذا جاء وقتها، لأن الجمعة للمقيمين. الذي يجمع مع العصر هو الظهر، وأما الجمعة فلا يجمع معها العصر. يقول نحن نتعامل في بيع وشراء الذهب، ونتعامل مع التجار بحيث يعطونا الذهب وبعد شهر نسدد القيمة، فهل علينا إثم؟ نقول نعم عليكم إثم. التعامل بالذهب والفضة لا بد أن يكون يدا بيد، فإذا اشتريتم ذهبا فسلموا قيمته في الحال. لأن بيع الذهب للعملات لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا إنسان يقول كنت لا أخرج الزكاة الواجبة من قبل، ولكن كنت أتصدق كثيرا ولكن ليس بنية الزكاة، هل أخرج الزكاة من هذا العام وماذا أفعل؟ نقول الزكاة حق واجب في المال ليس لك، وما دمت على قيد الحياة فإن هذا من فضل الله تعالى، عليك أن تبادر بإخراج الزكاة عن الأعوام الماضية التي لم تخرج فيها زكاة مالك، فإن الزكاة الواجبة ليست لك. هذا حق الله تعالى، ويخرج في مخارجه، ويصرف على ينفق على الأنواع التي ذكرها الله جل وعلا في مخارج الزكاة. فالأعوام التي مضت عليك كلها تحسب حساب زكاتها وتخرجها. هذا يسأل عن الجلوس في المصلى من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل يكتب له أجر عمرة وهو قد ينقطع في جلوسه؟ نقول إذا أن الإنسان خرج من مصلى، يعني خرج من المسجد، فإنه ينقطع في ذلك. أما إذا كان جالسا في مصلى في المسجد وانتقل من مكان إلى مكان داخل المسجد فإن أجره إن شاء الله تام. وقد ورد في هذا حديث حسنه كثير من أهل العلم أنه له أجر عمرة وحجة تامة تامة. هذا يسأل يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فهل يقولها الإنسان في الصلاة؟ نقول يقول في الصلاة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيلتزم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه ولا يزاد عليه ولا يغير. هذا يقول إن له والدة كبيرة في السن، وهو أتى إلى بيت الله للعبادة والتفقه، وطلب من والدتي أن تسمح له وسمحت، ويقول إني سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه ليجاهد في سبيل الله فسأله هل حي أبواك وأحدهما؟ قال نعم. فهل لي أن أبقى مع العلم أن لها أولاد غيري ولا ينقص عليها شيء وأنا أدعو لها، فهل فما حكم ذلك؟ على كل حال إن شاء الله أنك على خير، وما دامت سمحت لك وأنت قد أرضيتها وعندها من يقوم بشأنها من بقية أولادها، فاشتغل بالتفقه في العلم وبعد ذلك تعود إن شاء الله ما دمت مشتغلا في العبادة وتعلم أمر دينك. يقول هل لي أن أهجر أخا لي لأنه له أخلاق ليست طيبة؟ نقول عليك أن تنصحه وتحاول إزالة ما به من عيوب، لأن الأخلاق وتحسينها مكتسب، ويستطيع الإنسان أن يغير تصرفاته بتعلمه وتفقهه ودراسته لأحكام التعامل مع الناس، وبالأسلوب الطيب والنصح مع الدعاء بالتوفيق إن شاء الله تتحسن أخلاقه، ولعلك إن شاء الله لا تحتاج إلى ما سألت عنه. هذا يسأل سؤال حقيقة، يقول ما حكم سائق يعمل لدى عائلة مسلمة ولكنها غير ملتزمة بأحكام الإسلام؟ هذه من المشكلات التي تقع من بعض الناس الذين لا يفرقون بين النافع والضار، يأتون بسائق قد يكون كافرا لديار المسلمين وقيادة السيارة يقوم بها أي فرد من الناس، وليست من الأمور المتعذرة أو الصعبة التي لا يصلح أن يقوم بها أو لا يوجد من يقوم بها من المسلمين، فهذا من الأخطاء الفاحشة، استخدام أناس بديار المسلمين ليسوا مسلمين، بينما يوجد في بلاد المسلمين من هم خير منه وأنفع وأصلح، وهذا من الغلط الكبير والخطأ الفاحش، لأن الكافر مهما كان سينتقل منه ضرر على المسلمين. وما ذكره في بقية سؤاله من تساهل العائلة مع هذا السائق هذا منكر آخر، والسائق هو رجل، لا يجوز أن يخلو بالمرأة ولا يجوز أن تتزين له المرأة أو تبدي شيئا من زينتها ولو كانت بحضرة محرمها، كما ورد النص الشرعي على هذا في مواطن كثيرة من آيات الحجاب وغيرها. والملاحظ أن بعض الناس وخاصة في الحرم يأتي نساء يبدين شيئا من مفاتنهن ومن زينتهن ولا يتحجبن الحجاب الشرعي، والله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها. فعندنا زينتان: زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، وزينة يمكن للمرأة أن تبديها وأن تخفيها. فما يمكن للمرأة أن تخفيها يجب عليها أن تخفيها وهو بدنها، وأما ما لا يمكن إخفاؤه كالطول والبدانة فهذه لا حرج على المرأة فيها لأنه ليس في مقدورها. فقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يراد به ما تعجز المرأة عن إخفائه كطولها وبدانتها. وأما ما يمكنها إخفاؤه فوجهها وكفيها ورأسها ونحو ذلك فهذا يلزمها إخفاؤه وليس لها إبداء شيء منه لأنه في مقدورها حينئذ. يقول: هل للمعتمر طواف وداع؟ نقول نعم، لكن ليس بلازم، فإنه إذا لم يطف لا شيء عليه، ولكن لو طاف فإن هذا أولى وأرفع للحرج والخروج من الخلاف. وأما الحج فإن طواف الوداع واجب من واجباته. يقول: الإنسان إذا دخل المسجد الحرام هل يجب عليه أن يطوف بالبيت؟ نقول: لا، ليس بواجب عليه، يصلي ركعتين ويجلس، لكن إذا أراد الطواف فإن له ذلك ويجزئه عن سنة عن تحية المسجد. كثير من الأسئلة مكرر وجاء بعضها أثناء الدرس. هذا يسأل يقول: ما حكم وضع المال عند البنوك الربوية؟ نقول: وضع المال عند البنوك الربوية إعانة لهم على التعامل بالربا، وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يضع ماله عند من يتعامل بالربا، لأنه سوف يستغل هذا المال لعملياته الربوية، وهذا إعانة للظالم على ظلمه. والربا كما هو معلوم من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، والله توعد أكلة الربا بالحرب، وقال في شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا. بقي سؤال يطرحه: إذا أن إنسانا لم يجد مكانا يضع فيه ماله ويخشى عليه من السرقة، لو وضعه عنده لم يجد إلا البنك الربوي وليس هناك مكان يحفظ فيه غيره، ففي هذه الحال يقضعه فيه، لكن لا تأخذ عليه ربا. وإذا وجدت فرصة فسارع إلى سحبه منه لعجل أن تسلم من غوائل الإثم وعقوبته. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.